الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 86 من جامع الترمذي وهو الثالث من كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، لأن أهل الميت قد يشغلون بميتهم تجهيزا وإعدادا وحزنا وغير ذلك، فنسأل الله السلامة والعافية. انقلب الشأن الآن في كثير من البلدان، أهل الميت يشغلون بالطباخة وإعداد الموائد والضيافات، فذلك لمخالفة الشرع، وإلا فإن أهل الميت قد شغلوا بما هم فيه، والتعزية لهم تكون حيث وجدوا. وأما النساء لا حرج باجتماعهن إن لم يكن على نوح وعلى مخالفة شرعية. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنعوا لأهل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. خرجه أبو داود وأحمد بن ماجه. ما يشغلهم مما تقدم ذكره والإشارة إليه. وجعفر هو ابن أبي طالب، قتل يوم مؤته رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: في العارضة، والحديث أصلا في المشاركة عند الحاجة، والسنة فيها أن يصنع في اليوم الذي مات فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد جاءهم ما يشغلهم عن حالهم، فذهولهم عن حالهم بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف لهم عيشهم. وقد كانت للعرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف الأسباب وفي حالات اجتماعها انتهى. قال القاري: اصطناع أهل البيت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة، بل صح عن جرير رضي الله عنه: كنا نعده من النياحة وهو ظاهر في التحريم انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيئا ليشغل لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى: وجعفر بن خالد هو ابن سارة، وهو ثقة عنه ابن جريج. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، لأن هذا دليل على عدم الصبر وعلى التضجر مما نزل من القضاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا زبيد وهو اليامي، اليامي الايامي او اليامي من همدان، عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. رجح البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه واحمد. وهذا حديث يدل دلاله صحيحه على أن ما ذكر من الكبائر لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعاطاه، وشق الجيب هو ما يفعله بعضهم من شق ثيابه عند المصيبة، وضرب الخد أو الجبهة أو نحو ذلك متضمرا من المصيبة، ويدعى بدعوى الجاهلية عند البكاء كقولهم يا جبلاه ونحو ذلك. فقد جاء حديث أبي موسى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالصياح والنياحة، والحالقة هي التي تحلق شعرها بسبب المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. ويشترك في هذا الرجال والنساء، إنما ذكر النساء لأن هذا يكثر فيهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. الكراهية هنا بمعنى التحريم، فقد جاء فيها من الوعيد الشديد، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أخذه على النساء ترك النوح في بيعتهن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا قران ابن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي قرآن ثقة. عن علي بن ربيع الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرضة ابن كعب فنيح عليه، نحت عليه النساء في الغالب، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. فأكد الشأن في الخطب والمواعظ، لأن الحمد والثناء كما هو متضمن للاستعانة بالله تهدأ معه الضجة التي تكون، ثم بعد ذلك تتكلم بما تريد. قال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب بما نيح عليه. رجاه البخاري ومسلم وأحمد. هذا الحديث له توجيهات كثيرة. أما عائشة ذهبت إلى عدم ذلك، وأنه لا يلحق الميت شيء، وإنما هو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم لا يبكون عليه الآن وإنه لا يعذب، أي في شأن ذلك الرجل بعينه. وأما مذهب عمر رضي الله عنه وابنه ومن إليه أن الميت يعذب بمنيح عليه، لكن قد يشكل عليه ما استدلت به عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا إشكال، لأن حديث ابن عمر وحديث عمر محمول على من طلب النوح أو رضيه ولم ينهى عنه، وأما من كان كارها له أو أوصى بعدم النوح عليه فلا يدخل في ذلك. قال: وفي الباب عن عمر أخرجه الشيخان، وعلي أخرجه ابن أبي شيبة، وأبي موسى أخرجه أحمد مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكسباه. يبد الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. وهكذا جاء في قصة عبد الله بن رواحة حين أغشي عليه. وقيس بن عاصم أخرجه النسائي، وأبي هريرة أخرجه الترمذي، وجنادة بن مالك أخرجه الطبراني، وأنس بن مالك أخرجه مسلم، أن عمر قال لحفصة: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعول عليه يعذب في قبره. وأم عطية أخرجه الشيخان، وسمرة أخرجه البزار، وأبي مالك الأشعري أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح وبسند متصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي أربع خصال، وهذا ليس على الحصر: لن يدعهن الناس، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النياحة، وهو ندب الميت، وأسداه وجبلاه وشجاعاه ونحو هذا الكلام. والطعن في الأحساب، في أحساب الناس في أنسابهم، والتعير بذلك. والعدوى: أجرب بعير فأجرب مئة بعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أعدى الأول؟ من أجرب البعير الأول؟ والأنواء، الأنواء جمع نوع، وهو منازل القمر والنجم، وهي 28 نجما معروفة. وكان الناس إذا مطروا أو نحو ذلك أضافوه إلى النوع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مطرنا بنوع كذا وكذا، خرجه مسلم بنحوه. وعند أحمد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. أما البكاء لا حرج منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار لسانها ويغفر. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رجاه البخاري ومسلم بن ماجه والنسائي وابو داود وأحمد. هذا يحمل على الحديث الأول، أن البكاء هنا المراد به النياحة، ليس مطلق البكاء، وإلا فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، بكى على ابن ابنته، وبكى على ابنه إبراهيم، وبكى حين عاد سعد بن عبادة. وفي الباب عن ابن عمر عمران بن حصين، حديث ابن عمر أخرجه الشيخان، وحديث عمران أخرجه النسائي. الميت يعذب بنياحة أهله عليه. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. قال أبو السند متصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول وجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت أخرجه ابن ماجه، يضربانه ويدفعانه، اللهز الضرب بجميع الكف في الصدر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عبادة المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. رجه مسلم النسائي ومالك، يعني أن عائشة رضي الله عنها جعلت هذا حادثة عين في هذا الرجل بعينه. وفي رواية أنها قالت إن الله لا يعذب إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، أي لا يعذبه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قول عائشة ليس على إطلاقه، وحديث ابن عمر ليس على إطلاقه. خرجه مسلم النسائي ومالك. قال في الباب عن ابن عباس وقرض بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد. أما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد بلفظ قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد ومن اللسان فمن الشيطان، انتهى. وحديث قرضة ابن كعب قال الهيثم بن المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. حديث أبي هريرة أخرجه أحمد النسائي. وحديث ابن مسعود قال الهيثم بن المجمع رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. حديث أسامة بن زيد أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاضت عينه قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي. أبو السند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف وانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، أي وجده في النزع تخرج نفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، هذا من رحمته وشفقته، لا سيما ابن الابن، وكم فيه من الأحاديث في فضل الصبر عليه ونحو ذلك. فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. إذن هذا الحديث يوضح ما أطلق في الأحاديث السابقة من النهي عن البكاء، وأن المنهي عنه الصوت، النياحة، الصياح، الرنة، رنة الشيطان، يذكرون أنه حين أخرج من الجنة رن رن وصاح صيحة. قال في الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبالسند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة أكثرت عن عائشة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه. قالت عائشة غفر الله لابن عمر لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. رجح البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال الحافظ الفتح قال القرطبي إنكار عائشة ذلك وحكمها على الرأي بالتخطئة والنسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح نعم يحمل على ما تقدم. انتهى. قال باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. وبسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رجه مالك في الموطأ. قال أحمد إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم كذا في الترخيص. قال بالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. رجعه الترمذي سيأتي. قال في الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث بن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث بن عيينة وروى معمر ويونس عن يزيد ومالك وغير واحد من المحفوظ أو من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري أخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن مبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة قال ابن مبارك وأرى ابن جرج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. اختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد. قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. إن شئت أن تمشي أمامها وإن شئت أن تمشي بجانبها وإن شئت أن تمشي خلفها هو لفظ من اتبع جنازة ومع ذلك كلهم تابع. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد هذا صح. إذا تتابع الحفاظ على إعلال هذا الحديث. قال باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله يحيى بن عبد الله بن الحارث بن الجابر لين الحديث ضعيف عن أبي ماجد اسمه عائد بن نظرة مجهول يعني مجهول عين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموها وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منا من تقدمها. رجه أبو داود وأحمد هو حديث ضعيف. وأما الإسراع بها سيأتي من حديث أبي بكرة أنهم كانوا يمشون بها قريب الرمل. وابن عباس رضي الله عنه حين أخرجوا ميمونة جعل يلحقهم ينهاهم عن الزلزلة وينهاهم عن التماوت في المشي. قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا. قال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار حدثنا، يعني كأنه يقول هذا مجهول مثل الطائر الذي يأتي ويذهب ما تدري ما وراء هذا الطائر. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف، إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفي، روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. إذا كان المكان بعيدا لا بأس أن يركب، وهكذا الجنازة لا بأس أن تحمل على مركب من المراكب. أما إذا كان المقبرة قريبة ويستطيعون الحمل فلا شق عليهم فهو أفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال لا تستحيون، إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، راشد كثير الإرسال. وأخرجه ابن ماجه قال في الباب عن المغيرة بن شعبة، أخرجه أبو داود وتقدم لفظه وأخرجه أحمد الراكب خلف الجنازة والماسي في حيث شاء منها. وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم قضية ابن الدحداح. قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا، قال محمد موقوف منه أصح. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. أبو السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به يتوثب به ويقارب الخطى. خرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال السند المتصل حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا أبو كتيبة عن الجراح عن سماك بن عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس، خرجه النسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف، وقال العلماء لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء العبادة، هكذا يقول الشارع. والصحيح لا مانع من هذا وهذا على ما قدمنا لكم. قال باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. الإسراع بالتجهيز والإسراع بالدفن والإسراع في الحمل، وكل بحسبه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكو خيرا تقدموها إليه وإن تكو شرا تضعوها عن رقابكم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي أبو داود بن ماجه أحمد ومالك. قال الشارح في المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة عن الشافعي الجمهور. المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتادة، ويكره الإسراع الشديد. وما لعياض إلا نفي الخلاف، فقال من استحبه وأراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن كرهه وأراد الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل. أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة أو إدخال المشقة على المسلم، انتهى كلام الحافظ. قال في الباب عن أبي بكرة، خرجه أبو داود وأصحاح المسند الشيخ المقبول رحمه الله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.